أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحباب في الله، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أيها الأحباب، العلم والإيمان قضية قديمة، وقبل أن نخوض في تفاصيل هذه القضية بودي أن أعرف ماذا نقصد بالعلم وماذا نقصد بالإيمان. العلم لغة هو كل ما وصل إلى إدراك الإنسان للمعارف، ولكن بطبيعة هذه الحضارة المادية المعاصرة حصرت كلمة العلم في دراسة الأشياء المدركة المحسوسة من أشياء هذا الكون، المادة على تباين صورها، الطاقة على تعدد هيئاتها، الكائنات الحية بمختلف أنواعها، والقوانين الإلهية التي تحكم ذلك كله. وتدرس هذه القضايا بمنهج يعرف بالمنهج التجريبي، يقوم على الملاحظة والاستنتاج، أو التجربة والملاحظة والاستنتاج. فبالنظر إلى أشياء هذا الكون يتعرف الإنسان عليها، وبالتجربة يتعرف على القوانين الكونية التي تحكم أجزاء هذا الكون بعضها مع بعض. هذا عند غير المسلمين. أما عند المسلمين فالعلم كل لا يتجزأ. وانطلاقا من هذه المفلسفة يقسم العلماء المعاصرون من غير المسلمين المعرفة الإنسانية إلى درسات العلوم البحتة والتطبيقية، ثم الآداب واللغويات والدراسات الإنسانية، ثم ما يعين لهم فوق ذلك في تقسيمات مختلفة متعددة. أما نحن المسلمين فنرى قاعدة المعرفة الإنسانية. المعرفة الإنسانية هرم متواصل الأطراف، منتصل اللبنات، لا تنقسم أجزاؤه إلى كيانات مستقلة. قاعدته العلم بأشياء هذا الكون، أو ما يطلق عليه العلوم البحث وتطبيقات ذلك، أو العلوم الكونية وتطبيقات ذلك هي العلوم التطبيقية. فالنبات والحيوان والعلوم الأرض والفلك وغير ذلك من الدراسات المباشرة، الأرصاد، كل هذا من العلوم الكونية. ثم استخدام ذلك في القيام بواجب الخلافة على هذا الكوكب، تطبيقات ذلك كله في الطب، في الهندسة، في الزراعة، في الطب البشري، في الصيدلة، هذه هي العلوم التطبيقية، العلوم الكونية التطبيقية. وهذه هي قاعدة المعرفة الإنسانية، لأن الإنسان ذلك المخلوق المكرم الذي وكل إليه أمر القيام بواجب الاستخلاف في هذه الأرض، وهبه الله سبحانه وتعالى من الملكات والحواس ما يمكنه على التعرف على أشياء هذا الكون واستخدام ذلك في عمارة الحياة على هذا الكوكب. وليس هذا تقليلا من شأن هذه المعارف، ولكنها كما وصفها كثير من المنصفين هي النافذة التي يطل منها الإنسان فيرى عظمة الخالق مباشرة. ويأتي فوق الدراسات الكونية وتطبيقاتها فلسفة العلوم. والفلسفة عندنا المسلمين ليست فلسفة كلامية، ولكنها حب الحكمة. والعلم والمعرفة إذا نزع عنهما الحكمة فقد أهم خصائصهما. فلا يجوز لعاقل أن ينظر في أرجاء هذا الكون فيرى فيه من صور الإبداع وصور الإعجاز وصور الكمال وصور الجمال ما لا يوصله إلى معرفة شيء من صفات خالقه العظيم. وهذا ما نعني به فلسفة العلوم. لا يكفي أن أقول أن هذا الكون شاسع الأطراف، دقيق البناء، منتظم الحركة، له من القوانين ما تضبط كل جزئيات من اجزائه دقت عن كبر. ان الاستشف من ذلك شيئا من صفات الخالق العظيم الذي اوجد هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته وتدبيره اصبح علمي علما ناقصا. وياتي فوق فلسفه العلوم الدراسات الانسانيه، لان الانسان مخلوق مكرم يعلمنا ربنا تبارك وتعالى في قرآنه الحكيم منزلة ذلك المخلوق بقوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان مخلوق مكرم، وكل ما يتعلق بهذا المخلوق المكرم لا بد أن يكون مكرما، فكل ما يتعلق بالإنسان اللغة وآدابه، السلوكيات، الأخلاق، التاريخ، الأنشطة العامة التي يقوم بها الإنسان من اقتصاد وإدارة وسياسة غير ذلك ينطوي تحت ما يعرف بالدراسات الإنسانية، وهي لا تنفصل عما تحتها من معرفة بأشياء هذا الكون وما يمكن أن يتشفى من حكمة من ذلك. وتأتي فوق الدراسات الإنسانية الفلسفة على إطلاقها، وكما أشرت الفلسفة عند علماء المسلمين بحثاً عن الحكمة، مستخدمين في ذلك كل ما وهب الله طرف على الإنسان من حواس ومن قدرات. والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها، كما علمنا رسولنا صلى الله وسلامه عليه. والفلسفة في الإسلام مرض من التفكير الذي يوظف كل المعارف التي تصل الى الانسان عن طريق النظر في هذا الكون وفي ذاته للتعرف على خالقه. ثم ياتي فوق ذلك الوحي السماوي المنزل وقمته: فاعلم انه لا اله الا الله. هذا هرم المعرفه عند المسلمين، لا ينفصل ولا ينفصل ولا يتجزأ في كيانات صغيرة ضيقة تحجب الحكمة من هذه المعرفة. وهنا يجب أن يكون للمسلم وقفة واضحة. المعرفة عند المسلمين كانت دائما وسيلة لتحقيق الرسالة الأولى للمسلم في هذه الحياة، عبدا لله يتقرب إليه بالطاعات ومستخلفا في الأرض يقوم بهذه الواجبات على الوجه الأكمل والأمثل. أما الإيمان فهو إذا أطلق فإنما يقصد به الإيمان بالغيب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه قضية لا يفهمها غير المسلمين، وربما تنحصر عند غير المسلمين في قضية الإيمان بالله لوجود خالق لهذا الكون. وبهذا التعريف لا يبدو انه يمكن ان يكون هناك اي قدر من التضارب بين المعرفه باشياء هذا الكون وقضيه الايمان بالغيب وعلى راسها الايمان بالله. ولكن نشات هذه القضيه اساسا عند غير المسلمين، فالحضاره الاسلاميه التي امتدت 10 قرون او يمين والتي استطاع المسلمون خلالها ان يغربلوا معطيات الحضارات المجاورة كلها، أن يدركوا تمام الإدراك معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها، فسعوا وراء هذه الحكمة بمعيار الإسلام، غربلوا كل معطيات الحضارات السابقة والمعاصرة ما اتفق مع معيار الإسلام قبلوه وما تضاد مع هذا المعيار الإسلامي رفضوه، واستطاعوا أن يحفظوا تراث الإنسانية على مدى أكثر من 10 قرون، وأضافوا إليها إضافات هائلة لم نسمع في تاريخ واحد منهم أن هناك تضاد بين معطيات العلوم والعقيدة، ولم نسمع عن إنسان اضطرب لمجرد أنه أو لمجرد أنه استخدم عقله وحسه في النظر في أشياء هذا الكون بشيء من الحرية. أما عند غير المسلمين وعند النصارى بصفة خاصة، كانت الكنيسة مهيمنة على مقدرات الحياة، وحاولت الكنيسة أن تعطي لكل أمر من أمور الحياة تفسيرا محددا لا يمكن لإنسان أن يخرج عليه. ونحن نعلم أن التوراة قد ضيعت، واليهود يعترفون بذلك، وما يسمى بالعهد القديم والذي يتخيل النصارى أنه التوراة لا أقوى له على الإطلاق، والعهد الجديد إنجيل عيسى عليه السلام قد ضيع. فأنتم تعلمون أن أقدم نسخة من الإنجيل موجودة بين أيدي الناس هي باللغة اليونانية القديمة، وهي لغة لم يتحدثها سيدنا عيسى عليه السلام ولا أي من أتباعه. ومجرد نسبة هذه الأناجيل إلى غير الخالق سبحانه لغير الله يؤكد أن هذا ضرب من الكتابة البشرية التي بدأ بخطها بعد قرن أو يزيد من رفع المسيح عليه السلام، واختلط فيها شيء من الحق القديم بكثير من الخيالات الإنسانية في وقت لم تكن المعرفة الإنسانية على قدر من النضج وعلى قدر من الاستواء يستطيع أن يحدد إجابات لكثير من القضايا كخلق السماوات والأرض وتفسير لكثير من القواعد الكونية. فحينما أرادت الكنيسة في هذا الوقت المبكر من المعرفة الإنسانية فرض تفسيراتها على الناس، وكان الأوروبيون قد تعلموا من المسلمين عبر إسبانيا وعبر إيطاليا وعبر الاحتكاك في الحروب الصليبية، تعلموا عن المسلمين المنهج العلمي وحاولوا استخدامه، فوجدوا أن هذا المنهج يعطيهم من الإجابات ما يخالف تفسيرات الكنيسة لكثير من الأمور. وهنا وقع الصدام. قامت الكنيسة بمحاربة العلم وأهله، حرقت العلماء وسجنتهم وقتلتهم وفرضت عليهم ألا يعلنوا النتائج أبحاثهم التي استخدموا فيها هذا المنهج العلمي القائم على الاستقرار. ومن هنا ظهرت هذه القضية أن هناك تعارضا بين العلم والإيمان، وهذه القضية لا وجود لها على الإطلاق في تاريخ المسلمين الذي امتد عبر 14 قرنا. لماذا إذا مناقشة هذه القضية؟ هل هناك تعارض بين العلم والإيمان؟ هل يمكن أن يكون هناك تعارض حينما ينظر الإنسان في خلق الله أو يقرأ كلام الله؟ لا يمكن. لكن يأتي التعارض حينما يكون الكلام محرقا، حينما تكون الرسالة السماوية قد بدلت وغيرت وحرفت وأضيف إليها من العمل البشري ما يخرجها عن إطارها الرباني، لأن العمل الإنساني بطبيعته يتسم بالنقص وعدم الكمال. أما إذا كان الكتاب بيانا من رب العالمين فلا يتخيل عاقل أنه يمكن أن يكون هناك تعارض بين خلق خلقه الله واستقراء بقوانين ذلك الخلق وبيان من الخالق الذي خلق والذي هو أدرى بخلقه ممن سواه. لا يمكن على الإطلاق. ولكن يأتي التعارض حينما تكون الرسالة السماوية قد حرفت وأدخل عليها من العمل البشري ما أخرجها عن إطارها الرباني. فالذي يرتحل على النصرانية المعاصرة أو على اليهودية المعاصرة أو على غير ذلك من الأديان لا يمكن على الإطلاق أن ينسحب على الإسلام. ونحن نعلم أن الإسلام العظيم كما يتمثل في رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم هو الرسالة السماوية الخاتم التي تكاملت فيها بعثة ما يزيد عن 300 رسول و 120 ألف نبي. الرسالة الخاتمة التي تعهد الله تعالى بحفظها فحفظت. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن لنترك هذه القضية مؤقتا وننظر هل يمكن للنظر المجرد في أشياء هذا الكون أن نشير إلى شيء يتناقض مع قضية الإيمان؟ هل يمكن؟ وأقول أيها الأحباب حين انطلق العلم في أوروبا من عقال ورقة الكنيسة انطلق بموقف معاد بقضية الإيمان بصفة عامة. والعلم التجريبي كما تعلمون له طبيعة تراكمية بمعنى أنه كلما توفر قدر هائل من الملاحظات كلما كان الاستنتاج أقرب إلى الحقيقة. فكان العلم في هذه المراحل في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وقبل القرن العشرين حقيقة يحبو في مراحله الأولى لم تكن قد توفرت له من القراءات ومن البيانات ومن المشاهدات ما يجعله يصل إلى تصورات ناضجة. وكان العلماء قد خرجوا لتوهم من معركة ضارية مع الكنيسة. فأخذ العلم في الحضارة الغربية المادية المعطلة منطلقا معاديا لقضية الإيمان. ونحن نعلم أن العالم حينما يكتب في قضية ما يتأثر درى أو لم يدري بالخلفية التي ينطلق منها. فإذا كان مؤمنا كان حساباته ترى معاني الإيمان فيما ينظر إليه. وإذا كان كافرا فإن هذه الخلفية الملحدة تجعله يلوي أعماق الكلمات والاستنتاجات والجمل حتى يصل إلى تحقيق رؤيته الملحدة المنكرة الكافرة. وبالرغم من ذلك فقد وصل العلم في زماننا إلى مرحلة من النضج. تكامل أعداد هائلة من القراءات والمشاهدات. فوصل العلم إلى قدر من النضج وأصبحت معطياته الآن تؤكد على كثير من الغيبيات التي نادى بها الإيمان. فمن القضايا القديمة قضية أزلية العالم. كان المنكرون يقولون هذا الكون أزلي كان هكذا وسيظل إلى ما لا نهاية. وإذا كان الأمر كذلك فما الداعي لافتراض الخلق وافتراض وجود خالق؟ فأتى العلم في مرحلة النضج الحالية ليؤمن على أن الكون الذي نحيا فيه له بداية يحاول العلماء تقديرها. وكل ما له بداية فلا بد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية. الشمس التي نحيا في نعمة من جزئها ونورها تسقط من كتلتها في كل ثانية 4.6 مليون طن. ويرى العلماء في فتحة السماء نجوما تولى ونجوما تموت. ويحسب العلماء أن الكون الذي نحيا فيه يتبرد بطريقة مستمرة من انتقال الحرارة من الأجسام الملتهبة الحارة إلى الأجسام الباردة. ومن هنا يستنتج العلماء أن هذا الكون الذي نحيا فيه لا يمكن أن يكون كونا أزليا بل لابد أنه وقد كانت له في يوم من الأيام بداية. وما له بداية فلا بد أن تكون له في يوم من الأيام نهاية. وتؤكد هذه النهاية أننا نرى نجوما تموت ونجوما تولد، وأننا نرى شمس تفقد هذا الكم الهائل من كتلتها في كل ثانية 4.10 مليون طن. هذا الكون الذي نحيا فيه لو نظر فيه الإنسان بشيء من البصيرة لأدرك بغير عناء أننا نحيا على كرة من الصخر أو شبه كرة من الصخر، ذلك الكوكب الذي يسمونه الأرض تزن 6,000 مليون طن، سابحة في الفضاء تدور حول بحرين وحول الشمس ومع الشمس حول محاور أكبر، محاطة بالمقاصر من كل اتجاه، من فوقها ومن تحتها، من عن يمينها وعن يسارها، من مكوناتها ومن خارجها. وسأعرض لذلك شيء من التفصيل بعد قليل. هذا الكوكب تخيل العلماء في بني الأرض أنه مركز الكون، وأن ما كل ما حواليه نمط من الزينة للحياة على هذه الكرة، فإذا بهم يرون الشمس أكبر وأعلى حرارة وأشد ضياء، فقالوا إن الشمس هي مركز الكون. فإذا بالعلم بعد تطوير المقاريب أو التلسكوبات تدرك العلماء أن هناك من أمثال الأرض 8 كواكب أخرى، وهذه الكواكب التسع الأرض والثمانية كواكب الأخرى كل منها يدور حول نفسه ويدور في مدار ثابت حول الشمس، وأن المسافة بين الشمس وهذه الكواكب التسع تتراوح بين 58 مليون كيلومترا و 6,000 مليون كيلومترا، وأن المسافة بيننا وبين الشمس تبلغ 150 مليون كيلومتر، وكل من هذه الأجرام السماوية له صفاته وله سنته وله طبيعة يومه وليله وله طبيعة مكوناته ومحيطاته ومادته، ولا بد أن له من الصفات ما يغير كل كوكب آخر. ومن هذه الكواكب ما له توابع كما لأرضنا القمر، ومنها ما له أكثر من قمر واحد، وهناك بالإضافة إلى هذه الأقمار الكويكبات والمذنبات والشهب والنيازك، حشود هائلة تتحرك بصمام دقيق وفي حركة دائمة لا تتوقف ولا تتخلف. تخيل الناس في بادئ الامر ان المجموعه الشمسيه هي كل الكون، فاذا بالعلم يؤكد على ان مجموعتنا الشمسيه ما هي الا ذره صغيره في حشد اكبر وعرضه المجره، وان المجره التي تنتمي اليها مجموعتنا الشمسيه بها 100,000 مليون نجم كشمسنا، 100,000 مليون نجم كل منها بالقياس له توابعه كما أن لشمسنا توابع. وحينما نخرج عن نطاق المجموعة الشمسية تتوقف المسافات الأرضية، لا يستطيع الإنسان أن يستخدم الكيلومتر والميل، فلجأ العلماء إلى وحدة قياسية تعرف باسم السنة الضوئية، وهي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة 300,000 كيلومتر ثانية في سنة من سنيننا، ورقم مهول يبلغ 9.5 مليون كيلومترا تقريبا، وأن أقرب النجوم إلينا خارج مجموعتنا الشمسية الدب القطبي يبعد عنا 4.2 سنة ضوئية، يعني 4.2 × 9.5 مليون كيلومترا، وأن من النجوم ما يصل ضوءه إلينا بعد آلاف الملايين من السنين الضوئية. وتخيل العلماء في بادئ الأرض أن المجرة هي كل الكون، التي ننتمي اليها هي كل الكون. واذا بالعلم يؤكد ان بالسماء من امثال مجرتنا بعدد النجوم في مجرتنا 100,000,000,000,000 مجرة، بعضها اكبر من مجرتنا بكثير، وبعضها بحجم مجرتنا ذات 100,000,000,000,000 نجم، وبعضها اصغر قليلا. في حركة دائبة. ويؤكد العلماء ان الجزء المدرك من الكون المنظور يبلغ قطره 36,000,000,000,000 سنة ضوئية. كون بهذا التعقيد، بهذا الانضباط، بهذه الدقة في الحركة، حركة لا يستطيع العقل البشري ان يتصورها، لان كل جرم سماوي له حركة حول مداره، حول مركزه، وله حركة حول مركزه المركز الاكبر يدور حوله، وهكذا تزداد الحركات بازدياد توسع الكون. هذا الكون العاقل الغير عاقل، دقيق البناء، دقيق الحركة، المنتظم في كل امر من اموره، هل يمكنه لبعض ان يتخيل ان هذا الكون قد اوجد نفسه بنفسه؟ هل يمكن لعاقل ان يتخيل ان هذا الكون يمكن ان يكون قد ولد بعض صدفة؟ ان الناظر في هذا الكون يدرك تماما الادراك ان كونا هذا شأنه بهذا الاتساع، بهذه الدقة، بهذا الانضباط، لا بد ان يكون له موجز عظيم. وهذا الموجز العظيم له من العلم، وله من الحكمة، وله من القدرة، وله من التدبير ما مكنه من ابداع هذا الكون بهذه الصورة المذهلة. ومن هنا ايها الاحباب نرى تأثير القرآن الكريم على المسلمين خاصة وعلى غير المسلمين عامة على النظر في ارجاء هذا الكون. بسم الله الرحمن الرحيم. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إلحاح شديد من رب العالمين على النظر في هذا الكون تأكيدا على أن كل نظرة ببصيرة في هذا الكون لا بد أن ترتد إلى الإنسان بإيمان عميق بأن هذا الكون لا بد له من موجب عظيم، وأن هذا الموجب العظيم له من العلم والحكمة والقدرة والتدبير ما مكنه من إبداع ذلك الكون. ثم إذا نظرنا في هذا الكون وجدنا كما أشرت أنه لا يمكن أن يكون أزليا، بل لا بد له في الأصل بداية. يقدره العلماء ب10,000,000,000 سنة مضت. هذه البداية تقوم عليها شواهد كثيرة قبل يتسع المجال لعقلها، ويتراءى في جنبات هذا الكون ما يؤكد على أنه لا بد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية. ومن أبرز هذه الشواهد موت النجوم وميلاد النجوم الجديدة وانتقال الحرارة من الأجسام ذات الحرارة العالية مثل النجوم إلى الأجسام ذات الحرارة الباردة، وإثبات العلماء أن الكون يتبرد من لحظة تكونه إلى الآن. هذا الكون القديم 10,000,000,000 سنة، الدقيق البناء، المحكم الحركة، الشاسع الاتساع، لابد أن خالقه مغاير له تماما. لا يمكن لرب العالمين أن يكون كشيء من خلقه، فهو تعالى لا يحده الزمان ولا يحده المكان، لانه هو خالق المكان ومبدع الزمان. كان قبل ان يكون المكان وسيكون بعد ان يزول المكان، وكان قبل بدء الزمان وسيكون بعد انتهاء الزمان، فليس كمثله شيء. كل ما خطر ببالك فالله مغير لذلك، كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا الكون الذي نحيا فيه بهذه العجالة التي اشرت اليها دائم الاتساع، بمعنى ان المجرات تتباعد عن بعضها بطريقة مستمرة وبسرعات هائلة، قد تصل في بعض الاحيان الى اكثر من 240 الف كيلومتر في الثانية. وحينما تتسع المسافات بين هذه المجرات لا بد ان تتخلق المادة لتملأ هذه المسافات، والا انهار عقل هذا الكون. من اين تأتي هذه المادة لتملأ هذه المسافات؟ وهي قضية تحير العلم والعلماء وتؤكد على ضرورة الخلق، بل على حدوث الخلق تحت ناظر العلماء في هذه الايام. هذا الكون محتاج في كل لحظة من لحظات وجوده الى رحمة الخالق العظيم ورعايته. ويكفي لنا ان نشير الى موقفنا نحن على هذه الارض. ذكرت منذ قليل ان هذا الكوكب شبه الكرة محاط بالمقاصد من كل اتجاه. فالتفكيرات النووية في فسحة الفضاء الكوني اكثر من اي تفجيرات نووية على وجه الارض بملايين المرات. ولو دخل الى نطاق الارض شيء من ذلك لهلك الحرث والنسل. لكن من رحمة الله انه جعل الارض غلافا هوائيا، وهذا الغلاف الهوائي لا يكاد يدرك بعد 1000 كيلومتر ويستمر بعد ذلك. وهذا الغلاف الهوائي يعمل كحماية هائلة للأرض من التفاعلات النووية الخارجة في الفضاء الكوني. فتحدث هذه التفاعلات النووية نوعا من التأيّم في الطبقات الخارجة للغلاف الهوائي، فتعمل كمرآة تصد عن الأرض هذه الجسيمات الكونية التي تنطلق بسرعات هائلة اكثر بكثير من اي تفجير نووي صارخ عشان يصل اليه. وهذه الطبقات المتأينة في الاجزاء العليا من الغلاف الغازي هي مرآة تعكس عن الارض من المخاطر ما يمكن ان يبيد الحياة على سطحها انسانا وحيوانا ونباتا. يقدر العلماء ان هذه الطبقة المتأينة وهي على هيئة حزامين هلالي الشكل يزداد صلقهما عند حصل استواء ويرقان كثيرا عند القطبين، وحينما يرقان تتراءى وهج هذه التفاعلات النووية في ظاهرة صارت بالوهج القطبي، يدير ظلمة الليل الحالف. ويبدو ان هذا كان يتم في الماضي قبل تكون هذه الطبقة المتأينة. ولذلك نقرأ القرآن الكريم قبل الحق تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. كان الليل في الماضي متوهجا مضيئا وضاء أشد من إضاءة النهار، ويبقى فضله من ذلك هذا الوهج القدسي ليشير إلى ذلك الخطر المحدق بالأرض من كل اتجاه، والذي لو حدث الثغرة في هذه الطبقة المتأينة لفترة لحظات قليلة لكانت كمية الأشعة الكونية داخل الأرض أكبر مما يحتاج إليه لإبادة الحياة على سطحها إنسانا وحيوانا ونباتا. هذا الغلاف الغازي به نسبة ضئيلة من مقدار الماء تفض عنا الأشعة فوق البنفسجين، وهي من الأخطار الحارقة التي تصل إلينا من الفضاء الكوني من الشمس. ولولا هذه النسبة الضئيلة من بخار الماء لكانت كمية الأشعة فوق البنفسجية كافية لإحراق كل حي على سطح الأرض. هذا الغلاف الغازي يتحرك فيه الماء من البحار والمحيطات على هيئة بخار، ويتكثف ينزل على هيئة أمطار، يجري على سطح الأرض، يذيب من أملاحها ما يقبل الإذابة، ويتحرك إلى المحيطات والبحار من جديد، وتبقى هذه الجلوحة ضابطا يحفظ مياه الأرض من التعفن. ولو لم تكن هذه الأملاح لأهل ماء البحار والمحيطات منذ زمن طويل. ويثبت العلم أن مياه البحار والمحيطات كانت في القديم مياها عذبة، وأن الملوحة التي تتراءى فيها الآن إنما جاءت من سطور الأرض. هذا الغلاف الغازي له تركيب غاية في الدقة. لو زاد الأكسجين قليلا لكان أقل وهج يحرق الأرض. لو قلت نسبة الأكسجين قليلا لما أمكن لإنسان ذكي، لمخلوق ذكي كإنسان، أن يتواجد على سطح الأرض. لو زادت نسبة النيتروجين قليلا لما أمكن للحياة أن تستقيم. لو زاد ألف الكربون قليلا لما أمكن للحياة أن تستقيم. أمور منضبطة غاية في الانضباط. ثم نترك هذا الغلاف الغازي ونأتي إلى قشرة الأرض، هذا المكان الذي يحيى عليه الإنسان وتتصارع مطالع الإنسان فوقه. هذه القشرة التي تكسوها الحقول الخضراء والمياه الزرقاء الآردة، تتفجر من تحتها نيران تصل درجات الحرارة فيها إلى أرقام خيالية تفصل الصخر، ولعلنا نرى شيئا من ذلك في انفجار البراكين. إنذار رب العالمين أن هذه الأرض ليست مستقرة، وأن الإنسان فوقها محتاج في كل لحظة من لحظات وجوده إلى رحمة خالقه. ومن هنا كان دعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرحة عين ولا أقل من ذلك. هذه القشرة التي يتراوح صفها بين 30 و 40 كيلو مترا تنصهر الصخور من تحتها، وتتفاعل أنشطة نووية شديدة تصهر هذه الصخور وترفع درجات الحرارة، وتؤدي إلى نواجد الإشعاع من أخطر ما يكون على الإنسان. هذه القشرة ليست ثابتة، متحركة بطريقة مستمرة، ويثبتها رب العالمين بالكتاب. تتحرك فوق الصخور المنتظرة تحتها، ولولا هذه الجبال لكانت حركة هذه القشرة أسرع من أن تمكن الإنسان أن يصنف طريقة أو يزرع شجرة أو يبني عشا يبني كوخا. فلولا رحمة الله فجعل الجبال مرسيات لحركة هذه القشرة لما أمكن لنا أن نحيا على سطح هذا الكوكب. هذه الأرض عليها كمية من المياه محسوبة بدقة بالغة، وأن ماء الأرض كله من الأرض، وهذه حقيقة لم يتوصل إليها العلم إلا مؤخرا. وقرأوا إذا شئتم قول الحق تبارك وتعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. يؤكد العلم الآن على أن كل ماء الأرض وكل الغلاف هذه الأرض أصله من مادة الأرض. هذا الماء أنزل بقدر يتجمع جزء منه على قطبين على هيئة جليد، ويختزل جزء منه في صخور القشرة الأرضية، وتمتلئ البحار والمحيطات بجزء آخر، ويجري على سطح يابسة أنهارا وبحيرات. لو قدر لهذا الجليد المتجمد عند قطبين أن ينصهر ولا يحتاج ذلك إلا لدرجات قليلة من الحرارة 4 إلى 5 درجات مئوية، لأغرقت هذه المياه كل صور الحضارة المعاصرة وأغلبها على السواح. 4 درجات تربة في سيبيريا وفي ألاسكا وفي جرينلاند، تربة متجمدة إلى عمق يصل إلى 4 كيلومترات. لو صهر ذلك الجليد لأغرق هذه الحضارة المعاصرة بالكامل. هل يمكن لعاقل أن يتخيل بعد هذه الرحلة السريعة في الأرض والسماء أن يتخيل أن هذه الأمور يمكن أن تكون بعفوية، بل أنها بيد مقدر قادر حكيم عليم يجريها بقدر وبحكمة بالغة، وأننا في كل لحظة من لحظات وجودنا فوق هذه الكرة السابحة في الفضاء محتاجون إلى رحمة ذلك الخالق العظيم. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد بخلقه طرفة عين ولا أقل من ذلك، كان من أحب أدعية رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى قلبه الشريف. هذه الأرض تتكون من الصخور، وتتكون الصخور من المعادن، وتتكون المعادن من العناصر والمركبات، وعناصر الأرض فاقت المئة بقليل. تتباين هذه العناصر في صفاتها وفي خصائصها، وضعها العلماء في جدول لعرض جدول الدوري للعناصر، تتضاعف هذه الصفات بطريقة غاية الدقة. وينظر العلماء في الكون فيروا أن المادة الغالبة على الكون المنظور هي العنصر الأول في هذا الجدول، غاز الهيدروجين. هذا الغاز يشكل أكثر من 74% من مادة الكون المنظور، ثم 24% من النسبة الباقية شكلها الغاز الثاني الهيليوم. والهيليوم يتكون في داخل الشمس تحت ناظرينا باتحاد ذرات الهيدروجين مع بعضها البعض، عملية تفاعل نووي بعكس الانفجار النووي بسبب الاندماج النووي. تندمج ذرات الهيدروجين مع بعضها تتكون ذرة من ذرات الهيليوم، وكلمة الهيليوم يعني غاز الشمس لأن العلماء رأوه أول ما رأوه في الشمس. وعملية الاندماج النووي هذه بالإضافة إلى هذه النسبة أن الهيدروجين والهيليوم يكونان معا 98% أو أكثر من 98% من مادة الكون المنظور، بينما يكون العناصر الأخرى كلها مجتمعة أقل من 2%، الحديد والنحاس والرصاص والذهب والبلاتين إلى آخره. فيصل العلماء من ذلك إلى تصور عجيب أن عناصر الأرض كلها كانت غاز الهيدروجين. هذا الغاز البسيط صاحب الذرة البسيطة أبسط عناصر الأرض بناء هو أصل مادة هذا الكون المنظور، وأن من هذا الغاز تكونت كل هذه العناصر المتباينة في صفاتها وفي خصائصها وفي مميزاتها، الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والبلاتين، كل هذا كله غاز الهيدروجين. وينظر العلماء هنا يقف موقف صاحب البصيرة. كثير من العلماء أصحاب البصيرة يقولون هذه الوحدة في مبناء العناصر التي تكون مادة الكون المنظور إن دلت على شيء فإنما تدل على وحدة الخالق العظيم. ثم يرى العلماء أن هذه العناصر تبنى من الجزيئات وتبنى الجزيئات من الذرات، وأن الذرة عبارة عن كتلة في الوسط صارت باسم النواة عليها شحنة موجبة وجسيمات ضئيلة للغاية تدور في مدارات حولها، كل منها يدور في مدار حول نفسه كما تدور الكواكب، ويدور في مدار حول النواة كما تدور الكواكب حول الشمس. وهذه الذرات قد لا ترى إلا بأكبر المجاهد، تقاس أبعادها بأجزاء واحد على 1000 مليون من المليمتر. من يمكن أن يتخيل أن المادة في بنائها في أدق لبناتها وهي الذرة، وفي أكبر وحداتها وهي المجرة تبنى على نفس النظام، إلا إذا كان لها بان عظيم ذو علم وحكمة وقدرة. لا يمكن أن يتخيل عقل أن يتكون هذا الكون فجأة بعد صدفة فيكون بناؤه في أدق وحداته وهي الذرة، وفي أكبر وحداته وهي المجرة على نفس النظام. ما أظن عاقلا يمكن أن يسلم بشيء من ذلك. ثم يأتي العلم ليؤكد لنا على ان المادة والطاقة شيء سواء. كل مادة في الارض مادة في الكون المنظور يحنث الى هذا الزوجين. وكل صور الطاقة الاخرى الضوء والحرارة والكهرباء والمناصية والجاذبية كل هذا يتحل الى صورة واحدة من الطاقة. وتأتي النظرية النسبية للتساوي بين المادة والطاقة وانهما شيء سواء. فينفرط عقل هذا الكون العظيم الى حقيقة واحدة ان دلت على شيء فانما تدل على وحدة الخالق العظيم. ثم يأتي العلماء ويساوون بين المكان والزمان ويقولون انتهى الكون، تساوت المادة والطاقة وتفاقم المكان والزمان وانتهى هذا الكون الى سر يشير الى وحدانية الخالق العظيم. ثم يأتي ناظر اخر الى الاحياء فوق هذا الكون فيرى اذا نظر الانسان في نفسه هذا البناء المعقد المكون من الاف ملايين ملايين الخلايا، بدأ بخليتين ضئيلتين لا يكادان يريان بأكبر المجاهد. هاتان الخليتان تنقسمان انقساما عجيبا يؤدي في النهاية الى هذا البناء العظيم المكون من مئات الالاف لملايين الخلائق وبناء خلية واحد ويشبه بناء الذرة، نواة الوسط تتحكم في خلية وجسيمات سائلة تدور حولها وطبيعة كهربية مميزة، بناء لبنة تبنى منها اجسام الكائنات الحية كلها، وان دلت على شيء ايضا فانما تدل على وحدة الباري سبحانه وتعالى. هذه اللبنة تتخصص في اجهزة والاجهزة في انسجة والانسجة في اجهزة في اعضاء والاعضاء في اجهزة لتقوم في عمل منتظم تقوم باحتياجات ذلك المخلوق وهو الانسان. الذاكرة والعقل جهاز الدول جهاز العظمي جهاز الهضمي جهاز الاخراجي جهاز التكاثري. من الذي علم هذه الخلية الوحيدة ان تبني ذلك البناء العظيم ان لم يكن فيها من الاسرار وفيها من الحكمة وفيها من القدرة ما يشهد بخالقها ما يشهد على عظم بخالقها؟ هذه الخلية التي تتشابه في بنائها في النبات كما تتشابه في الإنسان في الحيوان وفي الإنسان هي وحدة بناء الحياة. هذه الخلية نعرف تركيبها 100% استطاع العلماء أن يأتوا بهذه الخلايا ويحللوها فيصلوا الى بنائها 100%. وحاولت الثورة الشيوعية منذ ايامها الاولى ايجاد الخلية الحية ففشلت في ذلك فشلا ذريعا. لم يستطيعوا ان يجدوا اي نمط من الحياة على الاطلاق. اقصى ما استطاعوا ان يصلوا اليه تخليق الجينات. والجين بطبيعته ليس مادة حية ولكنها مادة ميتة تنشط اذا وضعت في داخل خلية الحية. يستطيع العلماء الان ان يقولوا بمنتهى الصدق ان الحياة في الخلية الحية سرا لا يستطيع العلم التجريبي ان يصل الى فهم شيء منه. نحن نعلم تركيب الخلية الحية 100%. وأتي بهذا التركيب ووضع تحت ظروف مختلفة من الضغط والحرارة في محاولة لإيجاد الحياة اي نمط من الحياة اي صورة من الحياة مهما كانت ضئيلة. ففشلت هذه التجارب على اطلاقها بالكامل. وان دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن الحياة سر لا تستطيع هذه الآلة الواهية التي يسمونها العقل البشري أن يصل إلى شيء من ذلك. ليس هذا فقط بل إن العلم التجريبي
كلما اتسع دائرته، كلما اكد على ان هذا الكون به من الغيوب ما لا يستطيع الانسان ان يصل اليه دفعة واحدة. واتساع دائرة المعرفة الانسانية بطريقة مستمرة مع الزمن، الكشوف التي تتوالى عاما بعد عام وسنة بعد سنة تدل على ان هذا الكون مليء بالغيب، والتسليم بالغيب قضية يؤكدها العلم التجريبي الان بلا ادنى شك. يؤكد النظر في هذا الكون على حقيقة الآخرة. نحن نرى كل ما في الكون يمر في دورة من النشوء والنمو، الشباب والقبولة والشيخوخة ثم الانفجار. كل ما في هذا الكون، المادة والطاقة والأحياء، الجبال والنجوم والأقمار والكواكب، نعلم أن كل ما في هذا الكون له دورة يدور فيها وينتهي بالفناء، وإن كان ذلك كذلك واستقراء من سلوك الإنسان نفسه في هذه الحياة، لابد أن يكون هناك حياة أخرى، لأن كثيرا من القضايا لا تتم في هذه الحياة، كثير من المظالم لا يقص لها، كثير من السلوكيات الخاطئة لا يقص منها في هذه الحياة. وإذا أدرك الإنسان أن هذا الكون الدقيق البناء المحكم الحركة المنتظم في كل جزئية من جزئياته، لابد أن له خالقا عظيما، ومن صفات هذا الخالق الذي خلق هذا الكون بالحق من صفاته أنه عادل. وليس من العدل أن يسلك في هذه الحياة ممن أجرم في حقوق أنفسهم وفي حقوق الآخرين أناس كثيرون ثم لا يحافظون على ذلك. فالنظر في هذا الكون يؤكد على حقيقة الآخرة بل على حقيقتها، ويؤكد على إمكانية الحساب. فنحن نعلم الآن أن كل حركة يتحركها الإنسان، وكل كلمة يتكلمها، وكل طاقة تصدر عنه، حتى الطاقة التفكيرية الذهنية هي صورة من صور الطاقة الذي يسجل في هذا الفضاء الجوي وتبقى ولا تضيع، وأنه في الإمكان استرجاعها واسترجاعها ومعرفتها. ولعلكم سمعتم أو قرأتم أن الأمريكان في حربهم في فيتنام لقوا عنة شديدة من الفيتكونغ، وهي بلاد أحراش والغابات. كان الفيتكونغ يخزنون الأسلحة في الغابات حتى إذا أظلم الليل خرجوا وتسللوا إلى هذه الغابات وأصلوا جنود الأمريكان بجيرانهم، ثم يدسون أسلحتهم ويعودون إلى أكواخهم وقراهم. فشكى الأمريكان ذلك إلى البنتاغون القيادة العسكرية الأمريكية، فاستشار العلماء فصنعوا لهم كاميرا آلة تصوير تستخدم الأشعة فوق الحمراء، وكانوا يستخدمون هذه الآلة يدخلون إلى الغابات بعد انتهاء المعركة بنصف ساعة إلى ثلاث أربع ساعة، ويصورون بطريقة عشوائية وتظهر أشباح فعلى في صور هذه الكاميرات أو الآلات التصوير، يستطيعون أن يستفيدوا منها، يعودون إلى القرى ويمسكوا هؤلاء الناس وقل لو كنت في الغابة من أمس وضربتم على القوات الأمريكية بالسلاح، أقول ما كنا في الغابة، أقول هذه صورة كانت في الغابة. وهذه صورة لشبحه، الطاقة الحرارية التي صدرت من جسده وبقيت محصورة في المكان إلى نصف ساعة إلى ثلاث أربع ساعة. ويقول أحد المؤلفين المسلمين إذا كان بطاقة الإنسان أن يسترجع هذه الصور بعد نصف ساعة إلى ثلاث أربع ساعة، وربما تطورت هذه الآلة مستقبلا فيصبح بمقدور الإنسان أن يسترد ذلك بعد عدة أيام أو عدة أسابيع أو عدة شهور، فهل يكون مستعصيا على رب العالمين أن يأتي للمخلوق في يوم القيامة يوم الأرض الأكبر بفيلم كامل يعرض قصة حياته في تفصيل شديد
من لحظة من ميلادك إلى لحظة وفاته اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هذه العلوم وهي مفاتيح للمعرفة الحقيقية في تكاملها وفي موضوعيتها تؤكد على حقيقة الرسالة على إمكان الرسالة. فالعلم الآن يرى أن هناك من المخلوقات البشرية من الإنسان ومن الحيوانية من الحيوانات من يستطيع أن يتصل بدخيله عبر مساحات أرضية شاسعة دون واسطة مادية ملموسة. فرضين من الناس تصلهما آلاف الكيلومترات يتصلان ببعضهما البعض ويتلقيان معلومات صحيحة بدون تليفون وبدون تيكس وبدون تاكسين. وحاول العلماء أن يفسروا ذلك كيف يمكن أن يتم ذلك. فقال هناك نظرية تقول هناك موجات ذهنية موجات للمخ تنطلق إلى مسافات كبيرة لا تحكمها قوانين المادة المعروفة. فإذا كان بمقدور الإنسان أن يتصل هذا المخلوق الضعيف أن يتصل بإنسان آخر عبر آلاف الكيلومترات بدون واسطة مادية ملموسة فليعجز رب العالمين أن يختار من خلقه نخبة مصطفى من البشر يخاطبهم ويتصل بهم ويوحي إليهم ويعلمهم من علمه الذي لا ينتهي حتى يعلم هذا الخلق. ويصبح ظاهرة استشراف هذه صورة من صور التأكيد العملي على إمكانية الوحي وعلى إمكانية اتصال الخلق العظيم لمن يختار من الرسل فوق هذه الأرض. هذه العجالة أيها الأحباب تؤكد بما لا يرقى إليه شك أن العلم في مبده وسيلة هائلة في التعرف على الخالق العظيم لأنه ينظر في الخلق ينظر في إبداع صنع ذلك الخالق العظيم. فإذا دخل الإنسان مضمار العلم متسلحا بالأمانات العلمية متسلحا بأخلاق العلماء قاصدا الحقيقة المجردة غير متأثر بخلفية إلحادية معينة فإن هذه هي النافذة التي ينظر منها الإنسان مباشرة فيتعرف على خالقه العظيم من خلال التعرف على بديع الكمال. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك ولكنني أؤكد أن العلم في مرحلة ضمن هذه فاتحة لقبول الناس للإسلام. وأذكر أن أحد العلماء المسلمين في هذا العصر سيد محمد فريد وجدي عليه رحمه الله وكان من كبار الفلاسفة المسلمين كتب كتابا رائعا عنوانه المستقبل لهذا الدين. يقول فيه مع المصطفى ولكن دعوني ارتجل اقول فيه كلمتين. يقول فيه يتحير كثير من الناس ان السير في المنهج العلمي يهدم الاديان وان ذلك لا يهدم الا الاديان الباطنه لان العلم سيرفض كل دين موروث ويرفض كل دين لا تقوم عليه الحجه ولا يدعمه القران لان هذا هو منهج العلم التجريبي لا يقبل الظن ولا يقبل القضايا التي لا تدعمها الحجه ولا يقوم عليها القران وهذا منهج اسلامي ايضا. يقول فاذا اتجه العلماء هذا الاتجاه الموضوعي في النظر الى اشياء هذا الكون وتركوا الاديان جانبا ونظروا الى الكون الموضوعيه فإنهم يكونوا يصلون إلى الإسلام إلى حقيقة الإسلام من حيث يظنون أنهم يهدمونه مع ما يهدمون مع غيره من الأديان. الكون إبداع الله وخلق الله والنظر في هذا الكون بطريقة موضوعية مجردة إحدى الوسائل الكبرى لتعرف الإنسان على خالقه. ولذلك أذكر أن أينشتاين ذلك العالم اليهودي الذي بدأ يهوديا ثم ألحد ثم عاد إلى شيء من الإيمان الفطري بعد أن نظر في هذا الكون وطبق قوانين الرياضة على النظر في هذا الكون له كتاب عنوانه من أيام الأخيرة يقول فيه إن أعظم خاطرة يمكن ان تجيش بها النفس البشريه، لهي تلك المعاني الرائعه التي تنفعل في ذات الانسان حينما يقف متاملا في هذا الكون. ان الانسان يدرك بحسه المحدود وقدراته المحدوده انه امام ظلام دامس، ولكنه يستطيع ان يكتشف من وراء هذا الظلام جمالا ما بعده جمال، وكمالا ما بعده كمال، واعجازا ما بعده اعجاز. ويقول ان هذا الموقف علمي هو موقف التعبد عند الخلائق، ويزيد ان انسانا يحيا في هذه الدنيا دون ان يقف هذا الموقف ولو مره هو حي ميت. من هنا ايها الاحباب كان الحاح القران الكريم على المسلمين خاصه وعلى غير المسلمين عامه على ان يستخدموا عقولهم وحواسهم وابصارهم واسماعهم في النظر في هذا الكون. وذكرنا ربنا ان هذه الحواس ليست للاهمال، بل اننا مسؤولون عنها، من السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ويؤكد القران ذلك في ايات كثيره كما ذكرت، ومن اعظمها واجلاها هذه الايه التي قراها الاخ القارئ في بدايه هذه المحاضره: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.